محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا فلن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا هذه الأبيات الخالدة التي أثرت عن أبي طالب رضوان الله عليه والتي أبرز فيها هناك أمران. الأول أكد فيه على صدق الدعوة، والثاني أكد فيه على النصرة. وما دام أنه توفر على هذين العنصرين بتصريحه والمرء يؤخذ بالظاهر، فلا شك في إيمان هذا الرجل على الإطلاق. والحديث عن أبي طالب عليه السلام والذي تناسب ذكرى هذه الوفاة في السابع من شهر رمضان المبارك، وفعلا لما ارتقى إلى الرفيق الأعلى حزن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما كان في العاشر من هذا الشهر افتقد أيضا خديجة وضم إلى الحزن حزن، سمى ذلك العام بعام الحزن. ولو أردنا أن نتناول الحديث عن أبي طالب العناوين عدة ومزدحمة، لكن ننتقي منها ما فيه فائدة إن شاء الله. الحديث بادئ ذي بدء، أولا هل البيت الهاشمي تفاجأوا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله، يعني كعبد المطلب كأبي طالب هؤلاء الرجال، هل كانوا كغمار الناس لا يعلمون ببعثته، لا يعلمون بنبوته، لا نبأ عندهم عن خبره، يعني هل كان عندهم جهل تام بذلك؟ هذا سؤال يطرح نفسه. يعني هذه المجموعة من البيت الهاشمي هل تفاجأوا كما تفاجأ الناس عندما صدع النبي بدعوته؟ عندما نطرح هذا السؤال، وهذا السؤال نفسه يعرض على النصوص التاريخية التي تحدثت عن أبي طالب وعن عبد المطلب وعن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجد بأن الجواب الصحيح، وأنا قد وقفت على ذلك، تتبعت بعض المصادر التي لا تعد هي مصادر خاصة بنا نحن الشيعة، إنما مصادر عامة تنقل لنا تلك المصادر التاريخية عن أسمى المواقف لهؤلاء الرجال، وأنهم يعملون ضمن المنظومة الدينية، يعني يسيرون في الفلك الديني، إلى درجة في النصوص التاريخية كان يطلق عليهم هذا التعبير بقية إبراهيم، بقية لأبي الأنبياء إبراهيم، يعني ذول يخرجون عن المنظومة الدينية. وكانت لهم زعامة ذات وجوه. من بعض تلك الوجوه، الوجوه الاجتماعية لا نريد أن نتحدث عنها، وإنما كانت زعامة دينية، يعني هم مراجع في الجانب الديني، يفزعون إليهم الناس في القضايا الدينية. ولذلك كان عبد المطلب يقضي بين الناس، يعين حتى بعض الحدود الشرعية كالديات وتحديد مثلا أشواط الطواف، يعني داخلين في المسألة الدينية في العمق. إذن ما نقل عنهم في النصوص التاريخية على الإطلاق خلاف ما يقال أنهم تفاجأوا بدعوة النبي أو أنهم خارجون عن المنظومة الدينية، على الإطلاق كانوا هم في المسألة الدينية في العمق، وكانوا يتولون من المشاريع التي تتعلق بمكة والكعبة، يقومون بالأعمال الدينية، السقاية للحجيج والرفادة، كانوا في هذه المناصب الدينية. وكان الناس يفزع إليهم في قضاياهم الخاصة والعامة، حتى إذا حبست عنهم السماء مطرها فزعوا إلى عبد المطلب وإلى أبي طالب. عندنا إذا أردنا أن نستسقي نقدم الصلحاء، نقدم الأخيار، نتوسل إلى الله بالعظماء الأجلاء الأولياء، يلا ينزل علينا مطر. وإذا كانت قريش تقدم هؤلاء في الاستسقاء وباقي الشؤون المتعلقة بالجانب الديني. إذن الفرض الأول، السؤال الأول، هل كان هؤلاء خارج هذه المنظومة الدينية على جهل تام؟ النصوص التاريخية تقول لا، ولعل يأتي ببعض الشواهد حتى يكون كلامنا إلى مصاديق في الواقع. البحث الموضوعي لابد أن يكون إلى مصاديق. قرأت في غير مصدر أن الناس إذا أجدبوا فزعوا إلى عبد المطلب عليه السلام، إلى درجة تقول الرواية، وهذه رواية ذكرت في أكثر من مصدر، رجل يقول: دخلت في مكة وقد أجدب الناس وكانوا في ضجة في المسجد الحرام لا يدرون ما يصنعون، فقال لهم رجل: افزعوا إلى بقية إبراهيم. قالوا: تعني عبد المطلب؟ قال: نعم. يقول: فذهبت معهم لأرى، فطرق عليه الباب، يقول: فخرج شيخ مهيب متزر بإزار، ففزع إليه الناس: يا عبد المطلب، أجدب الوادي وهلك الماش، فاستقي لنا، يعني نريد منك أن تقوم بالاستسقاء. يقول: فالتفت إلى رجل إلى جانبه فقال: علي بالغلام. يقول: ما أدري ما الغلام وما علاقة الغلام بالموضوع. يقولون: لا، استسقي لنا، أنت بقية إبراهيم وسيد هذا الوادي، استسقي لنا. يلتفت إلى رجل يقول: علي بالغلام. وإذا بشيخ طعن به السن وله من المكان ما له يخرج للاستسقاء بغلام. يقول: فدخل الرجل وجاء بغلام له وجه كأنه الشمس تقشعت عنها الغمام. احتمله وضمه إلى صدره. يقول: وأنا معهم. يقول: فجاء الناس حتى دخل المسجد الحرام وجاء إلى جوار الكعبة فرفع الغلام وألصق ظهره بالكعبة ونادى بهذا اسقنا. يقول: فبصبص الغلام بإصبعه وحوله غويلمة من بني هاشم بصبصوا بأصابعهم وقالوا كلام لم نفهمه. يتوسلون. ومن يفهم الوسيلة في ذلك الزمان، ومن غالب المسلمين في هذا الزمان، من يفهم منطق الوسيلة يقول تكلموا بكلام لا نفهمه. إذن حتى البيت الهاشمي على مستوى الغلمان والشباب كانوا في نفس الجو، معرفة بهذا الغلام. يقول فبصبص وبصبصوا وقالوا كلام لا نعلمه، يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأتت قزعة من هنا، يعني سحابة صغيرة، وقزعة من هنا حتى ادلهمت السماء وأمطرنا كأفواه القرب. صلى الله عليه وسلم. فقام أبو طالب لما اخضر الوادي وأين عن نادي، فأنشد تلك الأبيات: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، إمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم وهم عنده في نعمة وفواضل. الأغرب من ذلك توني وقفت على مصدر من مصادر العامة السنة، يقولون كان أبو طالب وكان عبد المطلب إذا مرضا أخذ النبي وهو طفل أخذ بيده يتمسحون بها فكأنما نشطوا من عقال. يتبركون برسول الله، يستشفون برسول الله، يتوسلون في إنزال المطر بغلام وقد شابت لحاهم شيوخ البطحاء وعظماء الرجال وسادة قريش، يفعلون ذلك بغلام طفل في حجورهم. ماذا نقول في هؤلاء؟ عبد المطلب يفرش له بساط في ظل الكعبة، لا يجرؤ أحد أن يطأ ذلك البساط هيبة له، فيأتي النبي وهو صبي يدرج، يريدون أن يمنعون، يقول دعوه بأبي هو وأمي، يضمه إلى صدره، يشمه، يقول ما أطيب ريحك، ليتني أدرك مبعثك، انصروه، إن لهذا الفتى شأن عظيم. وعندنا هناك في الأخبار والروايات المتعلقة بطرق الخاصة، يعني الشيعة، أن عبد المطلب وأبا طالب لهم مناصب دينية إلهية، بغض النظر عن المناصب الدينية التي يعلمها الناس كمراجع يفزعون إليهم في قضاياهم الخاصة والعامة، لا، كأنما أيضا هناك جعل إلهي. روايات تشير على أن عبد المطلب نبي على نفسه، وعندنا رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وآله بمعناها، يقول يحشر يوم القيامة، يشير إلى عبد المطلب، يقول في رعيل الأنبياء في هيئة الملوك. عجيب، يقول يحشر في رعيل الأنبياء في هيئة الملوك. شوف هذا الوصف من رسول الله لعبد المطلب عليه السلام. وكان أبو طالب في نفس الجو أيضا توسل برسول الله، وقرأت هناك مصادر تشير إلى موقفين. الموقف الأول تقول صعد به على أبي قبيس مع غويلمة من بني هاشم فتوسل فأمطروا، والمرة الثانية خرج به أبو طالب إلى الكعبة فاستسقى وتوسل به فسقي. إذن كانوا يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وآله. إحنا نفهم طبعا المصادق على ذلك فيما قرأت واطلعت عليه كثيرة، قرأت كثير في هذه القضية وكلها مصادر غير شيعية، يتكلمون بهذا الإجلال والتكريم عن هؤلاء الرجالات. السؤال الثالث أيها الإخوة الكرام، لو لم يكونوا هم ضمن المنظومة الدينية، أو نقول بأنهم لا يعلمون ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن هذا فرض محال مع النصوص التاريخية، فرض هذا الاحتمال محال، لكن نحتمله، نفترض أنهم لا يعلمون ببعثة النبي ولا يعلمون برسول الله، تنقل تلك الكتب التاريخية نصوص وقصص كثيرة من رهبان وقساوسة يأتون إلى مكة يخبرون عبد المطلب ويتكلمون إلى أبي طالب عن هذا الغلام وشأنه. لا أقل هذه المعلومات وصلت إليهم عن هؤلاء، وهذا المقدار بعد يولد عندهم اليقين بأن النبي صلى الله عليه وآله نبي حق وأنه سوف يبعث صلى الله عليه وآله وسلم. الجانب الآخر أيها الإخوة الكرام، نحن نعتقد فيما روي في طرقنا الخاصة أخبار تقول عن عبد المطلب أنه نبي ولكنه على نفسه، لأن النبوة مراتب، إما أن يكون نبي على نفسه أو على أهل بيته أو على قومه أو على الناس كافة وذلك أولو العزم. وأخبار تشير إلى أن يعني هذا الرجل الوصي يعني بعد عبد المطلب أبو طالب يقولون أنه آخر أوصياء عيسى عليه السلام، ولا يبعد هذا المعنى، لأن هناك العلماء يتعرضون لمباحث. المبحث الأول يقولون اعتقادنا نحن بعدم خلو الأرض من حجة، الأرض لا تخلو من حجة، من الحجة بعد عيسى إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله؟ يشغل هذه الفترة الأوصياء الاثنى عشر النقباء، لكل نبي أوصياء اثنى عشر، آخرهم كان من هو؟ أبو طالب. ويقول بعض الأعلام أن هذا الرجل هو إمام ذلك الزمان الذي لو خليت منه الأرض لساخت بأهلها إلى هذه الدرجة. يقول أصل وجوده ضروري لأنه يعتبر حجة الإمام في ذلك الزمان الذي لا بد للأرض من وجوده، لو خليت من إمام لساخت بأهلها. طبعا إلى رتبة وإمامة لها رتبة لا تضاهي رتبة الأئمة عليهم السلام، لا، وإنما له رتبة إمامة كحجة يشغل تلك الفترة الخالية إلى أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله. إذن نستطيع أن نصور هذه الصورة بأنهم يعتبرون حلقة وصل بين المنظومة الدينية القديمة والمنظومة الدينية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. هذان الرجلان يشغلان هذا المنصب، أنهما حلقة وصل بين المنظومة الدينية السابقة التي فيها الأنبياء والأوصياء إلى الفترة اللاحقة التي جاءت في عهد النبوة الخاتم، في عهد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فأوصلوا تلك الأمانة إلى رسول الله. لأنه أيضا يرد تساؤل في المقام، من الذي أوصل المواريث إلى رسول الله ثم سلمها إلى علي؟ احنا عندنا في النصوص فيما نعتقده أن الإمام السابق يسلم المواريث للإمام اللاحق. شنو المواريث؟ مواريث الأنبياء، خاتم سليمان وعصا موسى، هذه المواريث، وقميص يوسف، والتابوت لبني إسرائيل وما فيه من تراث الأنبياء. كيف وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لو لم نحتمل مسألة المعجزة كيف وصلت إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ لا شك بأنها وصلت يد بيد. ممن وصلت؟ كاعتقاد خاص، يعني هذا احتمال، بأنها وصلت إلى عبد المطلب ثم سلمها إلى أبي طالب وأبو طالب سلمها لرسول الله، لأن هذا التردد منهما على الشام عليه علامة استفهام كبيرة، يلتقون بأبدال وأوصياء هناك ويأخذون هذا التراث منهم، يعني هؤلاء عندهم أسرار لا يطلعونها أحد، يعني بينهم تواصل خافي لا يعلمه أحد. النبوة ما تأتي هكذا، في رجال يعملون أبدال نواب في الخفاء لا يعلم بهم أحد، أولياء الله لا يعلم بهم أحد. هذه الأرض فيها أبدال، الإمام الحجة عليه السلام يرسل رسل ورجال يدخلون كذا يعلمون يوصلون بعض الرسائل بعض القضايا. في ذلك الزمان الله عز وجل لم يرفع اليد عن هذه الأرض، يوجد من هو يعمل في الخفاء لا يعلم بهم الناس، لا يمكن أن هذا الرجل العظيم عبد المطلب وأبو طالب يعني يروحون إلى الشام بقصد التجارة، ألا يوجد من يكفيهم التجارة في مكة ومن رجال بني هاشم؟ إيش معنى هو يروح للتجارة على كبر سنه لما طعن؟ حتى بعض الروايات تقول كبير أبو طالب شيخ كبير بلغ 80 أو أكثر، يقولون أراد أن يذهب للتجارة إلى الشام وصحب النبي معه. واحد عمره 80 سنة يروح للتجارة في الشام ويوجد حمزة ويوجد جعفر، وإيش غرض هذا؟ يعني أنت تصور هالمعنى، واحد عمره 80 سنة بيركب بعير بيروح للشام للتجارة، هذا منطقي؟ نقبل هذا الكلام؟ فمن هذا الوجه وصول تلك المواريث إلى أيديهم وتسليم ذلك يد بيد حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فهم يعتبرون حلقة وصل فيما نعتقد بين المنظومة الدينية السابقة حتى وصلت إلى النبوة الخاتمة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. كان أبو طالب ضرب به المثل في التفاني في نصرة النبي صلى الله عليه وآله بالشعر والقول والمواقف التي صدرت منه عليه السلام إلى آخر رمق من حياته، وكان يقدم أبناء على ساحة المذبح فداء لرسول الله. لما حبسوا في الشعب كانوا يخافون على النبي أن يقتل غيله، فكان أبو طالب يجند أبناء لحماية النبي صلى الله عليه وآله، وكان أيضا يضجع النبي في فراش علي مرة وفي فراش حمزة مرة وفي فراش جعفر مرة، حتى إذا أراد أحد بالنبي سوء تقع في واحد من هؤلاء ولا تقع في رسول الله صلى الله عليه وآله. وبقي صامدا مناضلا يكتم ذلك الإيمان عليه السلام. هذا الرجل أيضا لا يزال يعمل إلى يوم الناس هذا. هل تعتقد أن أبا طالب لما مات انتهى دوره وانتهى عمله وانتهى عطاؤه؟ لا، أولا هذه المساجد أسست على تضحياته، هذه المآتم أسست على تضحياته. وصل إليكم الإيمان والدين والاعتقاد والولاء ببركاته، هو كان من المضحين الأول وما زال يقدم. هو هذا الرجل أبو الأئمة أبو الأوصياء أبو العلماء أبو المراجع أبو الشهداء، لا يزال يعطي إلى الآن. سيد أبو القاسم من أبنائه، سيد السستاني من أبنائه، عظام المراجع عندنا الذي ملأوا الدنيا بعلومهم وخرجوا الآلاف من العلماء من أبناء هذا الرجل. لا يزال هذا الرجل وهو في قبره يعطي إلى يوم الناس هذا، لا يزال يحمل هذه الشريعة على يده والحماية لهذه الشريعة على يده، تكفل بذلك فأخلص لله فخلده الله فجعلها كلمة باقية في عقبه إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يؤول أمر هذه الدنيا إلى ولد من أولاده وهو القائم من آل محمد. له شفاعة ووقف النبي على قبره صلى الله عليه وآله وقال آويت ونصرت يا عم بمعنى القول، وقال أشفع لك فتشفع وتشفع، ووعده النبي صلى الله عليه وآله. وكان مولانا الصادق عليه السلام يروى عنه أنه يقول له شفاعة يشفع في مثل ربيعة ومضر، ورواية أخرى يقول يشفع في مثل رمل عالج، ورواية ثالثة يقول فيها له نور يوم القيامة يطغى على جميع الأنوار إلا الأنوار الطاهرة لأهل البيت عليهم السلام، ويأتي يوم القيامة في موكب مهيب، ويكفيه أن يأتي في يوم القيامة عن يمينه علي وحمزة وجعفر وأبناء العباس والأئمة والقائم، وإذا نال أخذ الشرف بأطرافه. هذا الرجل رضوان الله عليه في المعايير العامة التي يتحدث فيها العلماء في مقام رواية الحديث يعتبر صحابي من الصحابة الأول حسب المعايير التي اعتمدها العامة، بأن تعريف الصحابي الذي رأى النبي وسمع حديثه، هذا النبي قد عاش في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يعتبر بتعريف هؤلاء يعتبر صحابي رضوان الله عليه، بل ويروون عنه الروايات، وهو الذي روى تلك الرحلة للشام والتي التقى فيها ببحيرة الراهب الذي أخبره عن أحوال النبي صلى الله عليه وآله، فقال له أبو طالب: إنا نعلم، يقول إحنا ندري ما تزيدنا معلومات، قال له هذا كذا كذا، قال: إنا نعلم بهذا الفتى، وكان صلى الله عليه وآله رأى بحيرة النبي سحابة تظله، وإذ جلس تحت الشجرة اليابسة إلى جانب الدير أخضرت وأدلت تلك الغصون عليه صلى الله عليه، وأحنت بغصونها عليه صلى الله عليه وآله، وبعض الروايات تقول أثمرت لما جلس تحتها، فدعاهم بحيرة إلى الدير، يقول أمير المؤمنين بالرواية عن أبيه: فلما دخل الدير امتلأ نورا. أنا أمس قريت هالمقطع، حب يا إخواني أن أنقله لكم. هذا بحيرة لما رأى النبي جن، يقرأ عنه في الكتب والآن يشوفه أمام، سوى طعام وما كان يطعم أحد وما كان يكلم أحد، بحيرة هذا كان منعزل في ديره، كان عنده كوة يطلبها، وكانت تمر قوافل قريش وما كان يهتم به. ذاك اليوم صدفة يطالع في الكوة في النافذة، فشاف قوم قد قدموا وعليهم سحابة تظلهم. هو قد علم بأن النبي قد ولد، لكن لا يعلم أين هو ومن هو، هذا المقدار عنده من العلم متيقن به. فلما شاف السحابة تسير على هؤلاء القوم تظلهم، أرسل غلمانه قال: ادعوا هؤلاء، قلهم أنا أدعوكم إلى طعام. دخلت عليه قريش اللي كانوا جاوا، يعني عددهم أكثر من 100 كانوا، قالوا له: يا بحيرة، ما طالما نمر بهذا المكان ما قد دعوتنا ولا حتى. قال: تعالوا كلكم، أنا أريد أدعوكم كلكم. كان يقصد النبي، ما يريد، كان يقصد واحد أنه معهم. قال: هذا الجميع؟ قالوا: نعم. نظر في النافذة شاف السحابة هناك، قال: لا، تخلف أحد، بقي واحد. قالوا: نعم، غلام لنا خلفناه عند المتاع. قال الغلام: أريد، أنا أبي هالغلام، عزمناكم عشان هذا. فدخل صلى الله عليه وآله، فلما رآه بحيرة جن جنونه، صار يدور على النبي كأنه المجنون. ثم لما وضع الطعام، يقول الرواة، أنا الأمس قريت هالرواية في مصادر سنية، جعل يروح على رسول الله، وكل فترة يمر ينزل ويقبل رأس النبي، وينزل هو أصغرهم، موجود شيوخ ورجال كبار، وينزل ويقبل جبين النبي، ما تحمل فنزل يقبل يديه ويقبل رجليه، ما استطاع، وأقبل على النبي يحدثه: كيف منامك؟ كيف ترى؟ فصار النبي صلى الله عليه وآله يخبره. فالتفت إلى أبي طالب قال: لهذا الرجل شأن عظيم، هذا الذي بشرت به الكتب. قال له أبو طالب: إنا نعلم، بس ما في كلام زايد، إنا نعلم. قال: ارجع به إلى مكة فإني أخاف عليه اليهود. ورجع أبو طالب عليه السلام به إلى مكة. شوف الآداب من هذا الرجل. هذه الرواية طويلة جدا قرأتها، أذكر منها هذه الشذرات. يقولون: وقد جعله في محمل أمامه لا يمشي خلفه. أبو طالب خلى ناقة النبي قدامه وعليها محمل وهو يمشي خلفه. شوف شوف. ولذلك هذه النكات المفروض أنها تنقل لأبنائنا حتى يتربوا على حب هذا الرجل وتعظيم هذا الرجل. حلقة وصل بين الماضين من الأنبياء إلى أن وصلت إلى رسول الله، فأودع الإمام والوصاية في صلبه، وهو مودع للنور الذي نزل. وقد انشق إلى شقين، قسم ذهب لما وصل النور إلى عبد المطلب، انقسم إلى قسمين، قسم ذهب إلى عبد الله والآخر إلى أبي طالب، فكان ذلك نبوة وهذه إمامة. وفعلا لقد تكفل عبد مناف بأمر فأدى فكان علي ختاما. الله أكبر. وجاء مثل هذا اليوم وإذا بالرجل على فراش علته يمد يدا ويقبض أخرى، وقد طعن به السن وثقل حاله، وهو في الساعات الأخيرة يروي العباس بن عبد المطلب، واللي يروي هذه الرواية تروى عن أبي بكر يروي، ولا يأخذون بهذه الرواية، يروي عن العباس بن عبد المطلب يقول: لما حضرته الوفاة ضعف، يعني ضعف المرض، يقول: فدنوت منه فسمعته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نطق بها، وهذه الرواية عن أبي بكر تروى ولا يعمل بها. ولما اشتاق الحبيب إلى حبيبه عظم الله أجوركم فاضت روحه الطاهرة. وسيدا بكى النبي صلى الله عليه وآله وبكى علي، وفقد النبي الحامي والآوي والمناصر والكفيل والعم والمحب، وسمى النبي ذلك العام بعام الحزن. الله أكبر، كيف أصبح النبي عندما فقد هذا الرجل أصبح عرضة لكفار قريش، ينتهك مرة ويهتك أخرى. عظم الله أجوركم، لما مات هذا العظيم أودع في قلب النبي حزنا عظيما، لا يزال النبي يذكره ويثني عليه ويترحم عليه ويدعو له صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا، وما أعظم عن الرجل إذا بقي وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، كما كان النبي في مكة صلى الله عليه وآله ليس معه إلا عليا. وهذا يذكرنا بحال الحسين لما بقي وحيدا فريدا ينادي: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا ذاب يذب عنا؟ ألا خائف من النار يرجو الله في إغاثتنا؟ وكان آخر من بقي معه العباس، وكان يأتيه يستأذن منه يقول: أنت حامل لوائي وكبش كتيبتي. حتى ضاق الصدر من أبي الفضل، نزل عباس يتضرع بالحسين يحب ايده وجدم رجليه والعين إلى أن أذن له. فما كانت إلا ساعة حتى هوى صريعا، نادى الحسين: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. نعم، خلف حزنا عظيما في قلب العقيلة زينب. لما رجعت إلى المدينة استقبلتها أم البنين، قالت: ولدي أدى حقكم. قالت: نعم يا أم، قطعت منه اليمين والشمال وضرب بعمد من حديد على رأسه. نادت: وولدا فداء للحسين عليه السلام. بقص المدينة أم البنين تصيح بالويل،
تنادي يا ابو فاضل يا صنديد الرجاجي، يقولون يا ابني باللي وشقيت الصفوف ودارت عليك القوم يا ابني بزان وسيوف، وقعت يم المشرع مقطوع الجفوف مصيوب راسك والدم من جروحك تسيل، يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان ورديت قلبك بالظما يلتهب نيران، يقولون راسك يوم حط بحجره حسين والله للقاع رديت يا عقلي ويا ضي العين، يا ريت مثلك يا الولد ينذبح 70 ولا كان صدر ابن البتولة ترضه يوم أبو الفضل استجار به الهدى. يا الله نسألك ندعوك بمحمد وآله، صلي على محمد وآله، شاف المرضى وقضي جميع الحوائج لا سيما المنظورين ومن قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء، وإلى روح الشيخ محمد الهاجري المبارك. الفاتحة مع الصلوات.